وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، رواه مسلم. حديث علي رضي الله تعالى عنه عن آله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، ومر بنا أن النهي إن كان في باب الأدب فالأصل أنه للكراهة، وإن كان في غيره فهو للتحريم. قال نهى عن لبس القصي والمعصفر، هذا من باب اللباس، والأصل في اللباس أنه من باب الأدب إلا إذا ورد دليل خاص به. فنهى هنا عن لبس القسي. القسي هو نوع من أنواع الحرير، كما تريد. إذن القسي هو نوع من أنواع الحرير، والتحريم هنا، فالنهي هنا يكون للتحريم. لماذا؟ لأنه وردت النصوص التي تدل على تحريمه، كما في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحرير: إنه يلبسه من لا خالق له. وعليكم السلام. صليت التحية أبا عبد الله؟ قال: يلبسه من لا خلق لهما. وأيضا قال عنهما أنها لباس الكفار، إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. إذن لبس القسي هنا، وهو نوع من أنواع الحرير، محرم عليكم السلام. وكما مر بنا أن المقصود هنا بالحرير الحرير الطبيعي، أما ما استجد الآن عند الناس ويسمى حريرا فلا يدخل في باب النهي. والمعصفر، إذا هنا عطف عليه، والمعصفر، المعصفر هو الثوب المصبوغ بالعصفر، والعصفر هو نبات أحمر، أي يميل المصبوغ فيه إلى أحمر. واعلموا أنهم في السابق حينما يأتون بالألبسة يقومون بصبغها. كيف بصبغها؟ أي تنقع في ألوان، سواء كان مثلا أصفر أو أحمر، تنقع فهنا تتشرب هذا اللون. وبعض الأحيان ماذا بهم؟ لا ينقعونها مباشرة، يلفونها لفا فتكون موشية، يعني اللي يصيبه الصبغ يكون على حسب لون الصبغ، والذي لا يصيبه مثلا يكون يبقى على حال أبيض مثلا. فقوله والمعصفر، المقصود هنا بالمعصفر أي الذي أصابه العصفر وهو لون أحمر. فهل لو النهي لأجل كونه أحمر أو لأجل هذا العصفر؟ هذه محل خلاف بين العلماء. أول عندنا حكم لبس الثوب المعصفر، يذهب بعض المحققين إلى تحريمه لهذا الحديث، قال والأصل في النهي التحريم. وأيضا لحديث عبد الله بن عمرو الآتي، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها من ثياب الكفار فلا تلبسهما. فلما قال من ثياب الكفار، هذا دل عليه شيء على التشبه، فلبسوهما تشبه بالكفار، والتشبه بالكفار محرم. إذن هذا دليل من ينهى، من يرى أن النهي عن الثوب المعصفر للتحريم. جمهور العلم على عدم التحريم ما بين كراهة وبين إباحة. من أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي جحيفة وقد مر بنا وهو في الأبطح، قال: فخرج عليه حلة حمراء، عليه حلة حمراء. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحلة الحمراء، فدل على أن النهي ليس على التحريم. فإن قلنا الكراهة، هل يكون لبس النبي صلى الله عليه وسلم كمكروهان؟ لا. إن قلنا أن النهي للكراهة، هل يكون لبس النبي صلى الله عليه وسلم مكروهان؟ لا، إنما يكون واجبا. كيف يكون واجبا؟ لأنه لبيان حكم شرعي أن النهي ليس للتحريم، فيكون في حقه واجبا وإن كان في حق غيره محرما. إذن هذا دليل من يرى الإباحة. كيف؟ المعصفر عليه حلة حمراء، ومر بنا أن الحلة تكون لباس من قطعتين، يكون من ثوبين، يعني الإزار والرداء يسمى لباس، والنبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء أي إزار ورداء. لو تعطيني فرصة لك حتى أنهي. إذن هذا هو دليلهم. من لا يرى ذلك كابن القيم رحمه الله تعالى يردون الأدلة التي وردت فيها لبس الأحمر بأن هذا ليس أحمر قاني وليس معصفر، إنما هو يكون يعني مخلوط ما بين الأحمر وبين لون آخر. كما مثال لو أن سائل سأل ما لون الشماغ الذي ألبسه الآن؟ أحمر. هل هو أحمر قاني أو ما بين أحمر وأبيض؟ ما هذا توجيه ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول فلا تدخل في هذا الباب، تكون أي مخططة فيها أحمر وفيها لون آخر أبيض غير الأحمر، فلا تدخل في باب النهي. وأيضا على القول بأنها أحمر قاني، هل النهي لأجل الحمار فقط أو لأجل العصفر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهم من لباس الكفار، وربط الأمر بصبغه بالعصفر وليس بغيره. فعلى هذا تلحظون أن الجزارين يلبسون ثيابا حمر، هل نقول أنه محرم؟ بعض العلم يذهب إلى التحريم أن لبس هذا الثوب أو على الكراهة، وبعض العلم يقول لا، النهي خاص بالمعصفر المصبوغ بالعصفر، وهذه الثياب ليست معصفرة فيجوز لبسها. ولا شك أن الأحوط على الأقل يقال الأحوط ترك لبس هذه الثياب الحمراء، لأن بعض العلم يرى حرمة لبسها. العلة لأجل العصر وليس لأجل اللون. نعم. لا، هنا ذكرت القول الثاني، أهلهم مختلفون، بعضهم يرى الكراهة وبعضهم يرى الإباحة، كراهة لبس المعصفر وبعضهم يرى الإباحة. يعني يمكن نجعله هذا ثالثا وممكن تجعله رابعا، الأمر فيه. كيف؟ نعم. يعني أنه الآن قلنا أن الأمر متعلق بالحرير الخاص الطبعي، فكذلك هنا الثوب المصبوغ بالعصفر، بلى هذا كما أشرت، أقول يرون أن الأمر متعلق باللون خاص وهو المصبوغ بالعصفر، يعني والاحتمال وارد، لكن كما قلت لكم الورع تركه. وهل النهي عام للرجل أو المرأة أو خاص بالرجل؟ قد نأخذه من حديث عبد الله بن عمر الآتي إن شاء الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا؟ رواه مسلم. رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، كما مر بنا أن الثوب إذا أطلق في كلام العرب كل ما يلبس، فالشماغ ماذا يسمى؟ ثوب. الفنيلة تسمى ثوب، السراويل ثوب، القميص الذي نلبسه ثوب. علي ثوبين معصفرين لعلهم إزار ورداء والله أعلم. فقال أمك أمرتك بهذا، قال أمك، يفهم منه والله أعلم أن مناسبة قول أمك أن هذه الثياب ثياب نساء، يعني هل أمك أعطتك ثوبيها مثلا وقالت البسهما؟ فعلى هذا يؤخذ منه أن النهي خاص بالرجال دون النساء، فيجوز للمرأة أن تلبس المعصفر كما يجوز لها أن تلبس الحرير. بل في حديث عند أبي داود وغيره صاحب بعض العلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان عليه ريطة معصفرة، الريطة هي كساء رقيق ناعم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لها، فذهب عبد الله بن عمر فسجرها في التنور فقال ما شأن الريطة؟ قال سجرتها في التنور. قال هل أعطيتها نساءك أو كلمة نحوها؟ فيؤخذ منه أن المرأة يجوز لها أن تلبس المعصفر. وعلى كل حال بالنسبة لثوب الأحمر للمرأة جائز، إنما الكلام في الخلافي شيء في الثوب المعصفر المصبوغ بالعصفر، والله أنه في زمن الآن غير موجود. فالصبغة الآن الموجود بأصباغ صناعية وليست طبيعية كالسابق. كيف؟ يلونون الثياب بماء. نعم اي نعم، مثلا يكون ثوب اصفر، ثوب يصبغون مثلا على سبيل المثال بالصفرة بالزعفران، يكون بدل الابيض مثلا اصفر، ايضا بالاحمر. اي نعم، مع الغسل يذهب ويرجع اللون الاصلي الطبيعي. لا اصلا غالبا تاتي هي مصبوغه، يعني الناسج او البائع ويقوم بصبغها، وربما تأتي بعضها من بلدها مثل اليمن مثلا، تكون مثلا ثياب معصوبة. وش معنى معصوبة؟ يعني لفت ثم غمست في الصبغ، فلما تيبس تفك تكون ماذا؟ كالعصبة كالخطوط فيها، يعني تكون مقلمة. الظاهر أن البعض يستمر والبعض يزول، يعني يبقى هو صبغ. قال أمك أمرتك بهذا، وفيه شدة الإنكار، التغليظ في الإنكار في بعض الأحيان، وهذا والله أنه يرجع إلى قوة إيمان الشخص. فعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه من السابقين للإسلام، فلذلك لا شك أنه لن يتأثر فأغلظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لكن في حديث عهد بالإسلام تلطف النبي صلى الله عليه وسلم به، كقصة الأعرابي وقصة معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ربما يغلط في بعض الأحيان في إنكار المنكر. قال أغسلهما، وهذا يدل على أن الصبغ ماذا به؟ قد يزول. قال أي عبد الله بن عمر أغسلهما يا رسول الله، يعني إذا غسلتهما زال العصفر. قال بل أحرقهما، أي أحرق هذين الثوبين، وفيه التعزير بالمال، التعزير المقصود به التأديب بالمال، فإحراق الثوبين هذا من باب التعزير. وأهل العلم مجمعون على أصل التعزير بالمال، يعني متفقون في الجملة أن التعزير بالمال مشروع، لكن اختلفوا هل هو نسخ أو لا. إذن في الأصل أجمع على أن أصل التعزير بالمال موجود ومشروع في الإسلام، لكن خلاف أي شيء هل هو منسوخ أو لا. والصواب أن التعزير باق وليس المنسوخ. والتعزير بالمال أقول له أحوال، ليس الموطن موطن ذكر هذه الأحوال، لكن بعض الأحيان قد يكون بإتلاف الشيء كهذا الحديث، أحيانا أخذه منه وإعطاه شخص آخر، أحيانا بتسييبه بمعنى تركه لا ينتفع به هو ولا غيره، بعض الأحيان يكون مثلا بالمضاعفة. وتفصيل قد يتيسر ذكر هذه المباحث إن شاء الله في موطنها، لأن مبحث التعزير بالمال يدخل في باب الحدود. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها سم اللي هو سم عبد الله بن عمرو، اي نعم موجود عندكم في مسلم، لا في مسلم. وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ان اخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، رواه ابو داود واصله في مسلم. وزاد كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى ونستشفي بها، وزاد البخاري في الأدب المفرد. وكان يلبسها للوفد والجمعة. حديث أسماء رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أخرجت جبة رسول الله، الجبة مأخوذة من الجب وهو القطع، وأقرب ما تكون الجبة إلى الفروة، يعني من ناحية سعتها. إذن الجبة تلبس فوق الثياب وتكون مفتوحة من الأمام وتكون واسعة. هناك قباء نوع آخر كالجبة يسمى قباء، وهذا غالبا يلبس في السفر وفي الحرب، فلذلك يختلف عن الجبة بأن يكون ضيق ضيق ليس واسع، ويكون أيضا مفتوح من الخلف. فالقبع أقرب ما يكون إلى الزبون. معروف الزبون؟ إيه معروف الزبون أم لا؟ اللي عند الناس سمى البالطو الطويل، أو يسميها البعض الدقلة. معروف الدقلة. على كل حال يكون كساء طويل كالثوب، يكون ضيق وفي نفس الوقت يكون أيضا مفتوح، لكن القبع المتقدمة تكون مفتوح من الخلف. الأسود يلبسوا، لعلك رأيت بعض الصبيان يلبسونه في العيد أسود أم لا؟ هذه قريبة من نعم لا طويلة مثل الثوب، بس أن تكون ضيقة. لا لا ليست الشيع، يلبسون الصبيان عندنا في العيد، ما رأيتها؟ أي لا 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 طويلة. إيه نعم هذه أغلق قرب ما تكون إلى القبع، لكن تكون مفتوحة من الخلف وتكون ضيقة. مكفوفة الجيب، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ما تيسر وجد، لا يتكلف لباس صلى الله عليه وسلم، كان يلبس مما وجد عنده. مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. مكفوفة، الكف هو الثني. مكفوفة الجيب، الجيب هو موطن إدخال الرأس. الآن يتبادر للذهن أو إذا قيل عند أحد العوام بالجيبي يقصد بأي شيء بالمخبات اللي يحفظ، لا المقصود به الجيب هو مكان فتحة إدخال الرأس، هذا هو الجيب. مكفوفة الجيب أي مثنية، إذا مثل هذا الثوب الآن مكفوف، هذا الثوب ماذا به؟ مكفوف. ومكفوف الجيب أم لا؟ والكمين أيضا، الكمين مكفوف. والفرجين هو تكون فتحة بالأسفل بحيث أنه يتسع المشي، لا لا من تحت من أسفل. أي نعم إيه يكون فتحة بالأسفل لما نقدم من الخلف حتى يتسع أثناء المشي. لعل المقصود كف الجيب والكمين والفرجين بالديباج، ما مر بنا أن الديباج نوع من أنواع الحرير أو يكون حرير مخلوط بغيره، لعل والله أعلم الكف لأجل أي شيء، لأجل نعومة حيث أنها لا تؤثر على البدن، لأنه إذا كانت مكفوفة تكون خشنة والله أعلم. ولعل هذه الجبة كانت صوف، والصوف خشن، فاحتيج إليه شيء إلى كونه تكف بالحرير. ومر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الإصبعين والثلاثة والأربع من الحرير، فتكون ماذا بها؟ قليلة، مثل هذا الكف هنا ماذا به؟ يكون يسير، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه. هذا على فرض ثبوت هذه الرواية، نتفرد بهذه الزيادة أحد الرواة. قال وأصله في مسلم، لكن من غير ذكر مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. قال وأصله في مسلم، وزاد كانت عند عائشة حتى قبضت. كانت عند عائشة رضي الله تعالى عنها حتى قبضت. قد يشكل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فعلا هنا ليست ملكا، فلذلك انتقلت من عائشة إلى أسماء رضي الله تعالى عنها، بمعنى أن ينتفع بها انتفاع عام. ولذلك أيضا بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هل هن لهن أو مجرد اختصاص؟ أيضا هذا يحتمل، لو قلنا ليس لهن إذن لا يسأل لهم الحق أن يبقينا فيه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قبضت، حتى توفيت رضي الله تعالى عنها، فقبضتها أي أخذتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، أي هذه الجبة في رواية البخاري في الأدب للوفود والجمعة، أي فيه زيادة التجمل إذا قدم على الشخص ناس، الوفود التي تفد على النبي صلى الله عليه وسلم من العرب ومن العجم، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. والجمعة أيضا فيه الجمعة، وقد قال النبي، وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في حلة العطاردي لو اشتريتها تتجمل بها للوفود والجمعة وفي رواية والعيدين. إذن فيه استحباب التجمل لاستقبال الناس، فالشخص له في بيته لباس معين، وإذا أراد أن يستقبل الناس يستحب له أن يتجمل ويعتني بذلك. قالت فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها، يغسلونها للمرضى يستشفون بها من باب التبرك، وفيه التبرك بما لامس جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك خاتم النبي صلى الله عليه وسلم بقي مع أبي بكر وعمر وعثمان حتى سقط في بير في المدينة، وهذا أيضا من باب التبرك بما لامس النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قصة الرجل الذي كان على النبي صلى الله عليه وسلم ثوب، فقال أهدني يا رسول الله، فأهدى، فعاتب الصحابة قال أريد أن أجعله كفنا لي، من باب التبرك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن أبي ألبسه ثوبه من باب التبرك. سمر بنا أيضا في حديث أم عطية أنه أعطاه أن حقوه قال إشعرنه، أي زاره قال إشعرنه واجعلنه يلي بدنه، وهذا من باب التبرك. إذن هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء التي أصابت جسد النبي صلى الله عليه وسلم سواء في حياته وبعد وفاته يتبرك بها. أيضا أعضاءه الشريفة صلى الله عليه وسلم يتبرك بها ومن فصل منها، فلذلك شعر النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم وزعه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، كما في حديث أنس أعطى شطره أبا قتادة ووزع الباقي على بقية الصحابة، بقي عند الصحابة حتى أنه بعض النشعرات في جلجل عند أم سلمة إذا مرض الناس جعلت على الماء واستشفوا بها. إذن هذا نوع من أنواع التبرك بمن فصل من النبي صلى الله عليه وسلم. حينما نام صلى الله عليه وسلم عند أم سليم عرق على الأديمة على الجلد، فأتت بعتيدتها، العتيدة يعني قارورة يجعل فيها الطيب، فقامت بعصر هذا العرق وجمعته قالت نستشفي به صبياننا، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنتي. إذن هذا هو التبرك المشروع بذات النبي ببدنه أو بمن فصل عنه. هل يشرع التبرك بالأماكن التي زارها النبي صلى الله عليه وسلم أو وجد فيها أو ولد فيها؟ الصواب أن هذا ليس بمشروع. أو يقال الأماكن نوعان، نوع تقصد النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس عنده والبقاء فيه فهنا يشرع، مثلا سلم بن أكوع رضي الله تعالى عنه كان يصلي عند الاسطوانة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الاسطوانة هي العمود اسطوانة المصحف، فسئل قال انك تتحرى الصلاة عند المصحف، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى، فلا شك مكان كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى به نتحرى أيضا كالصلاة خلف المقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع ذلك. لكن إذا حصل اتفاقا من غير تحري فهذا هو الصحيح أنه لا يشرع التبرك في هذه الأماكن. فلذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه في مسير، فلما صلى رأى الناس أوزاعا يذهبون إلى مكان، فسأل قال مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أي مصلى؟ فنهاهم عمر رضي الله تعالى عنه قال ما أدركتم فيه الصلاة فصلوا، وإلا فلا إنما أهلك من كان قبلكم. إذن الأماكن التي لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم التعبد فيها والبقاء فيها حصلت اتفاقا فهنا لا يشرع. فلذلك إلا دعوة إحياء الأماكن التي ولد النبي صلى الله عليه وسلم فيها أو أماكن الهجرة أو نحو ذلك، هذه من الأشياء التي تفتح باب شر وتفتح باب تبرك غير مشروع. فنقول التبرك هنا في هذه الأماكن ماذا به ليس مشروعا، ولو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. جمهور الصحابة على خلاف ذلك، خلاف عند ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي كان يفعل ذلك، أبوه أعلم منه وكان يخالفه رضي الله تعالى عنه، وبقية الصحابة كانوا يخالفونه. قالت فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد، تعلمون أن البخاري له الأدب، له كتاب الأدب داخل كتاب الصحيح، وهذا على شرطه، له كتاب الأدب المفرد وهذا خارج الصحيح، بمعنى كتاب مستقل وهذا ليس على شرطه، وأيضا يذكر فيه الأحاديث والآثار، يعني لم يلتزم كما التزم في صحيحه. الآن الكلام على باب اللباس،
Thank you.